الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عنوان رسالته الثانية إلى عبد الله بن سحيم. وأرسل سليمان بن محمد بن سحيم رسالة إلى أهل البصرة والإحساء يشنع فيها على الشيخ ويفتري عليه، فسأله عنها عبد الله بن سحيم فرد عليه بالرسالة الآتية: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم، وبعد، ألفين مكتوبك وما ذكرت فيه من ذكرك ما بلغك، ولا يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتك في كتاب من العارض جملتها 24 مسألة، بعضها حق وبعضها بهتان وكذب. وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل، وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا تنازعوا، ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة، هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله وأهل العلم، أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليها ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم؟ وإنما ذكرت هذا ولو كان واضحا، لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتها لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم الحنابلة وغيرهم، وهي مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها، فأنكرها علي من أنكرها لأجل مخالفة العادة، وإلا فقد رأوا تلك في كتبهم عيانا وأقروا بها وشهدوا أن كلامي هو الحق، لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين الآية. وهذا هو ما نحن فيه بعينه، فإن الذي راسلكم هو عدو الله بن سحيم، وقد بينت ذلك له فأقر به، وعندنا كتب يده في رسائل متعددة إن هذا هو الحق، وأقام على ذلك سنين، لكن أنكر آخر الأمر لأسباب أعظمها البغي. إن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله: إذا كان هذا هو الحق فلأي شيء لم تنهونا عن عبادة شمسان وأمثاله؟ فتعذروا أنكم ما سألتمونا. قالوا: وإن لم نسألكم كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا؟ وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة، وأن فيه شرفا لغيرهم. وأيضا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا إلى غير ذلك من الأمور، فقام يدخل عندكم وعند غيركم بالبهتان، والله ناصر دينه ولو كره المشركون. وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام. وأنا أضرب لك مثلا بمسألة واحدة، وهي مسألة الاستجمار ثلاثا فصاعدا من غير عظم ولا روث، وهو كاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك. ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمرا عظيما، ولنهوا عن الصلاة خلفه وبدعوه مع إقرارهم بذلك، ولكن لأجل العادة. إذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر، قوله إني مبطل كتب المذاهب، وقوله إني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وقوله إني أدعي الاجتهاد، وقوله إني خارج عن التقليد، وقوله إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وقوله أني أكفر من توسل بالصالحين، وقوله إني أكفر البصيري لقوله يا أكرم الخلق، وقوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم، وإني أكفر من يحلف بغير الله. فهذه 12 مسألة جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن قبله من بهت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين، تشابهت قلوبهم وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، ومنها أني أعرف من يأتيني بمعناها، ومنها أني أقول الإله هو الذي فيه السر، ومنها تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وآخذ النذر كذلك، ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو يسمى الله إذا ذبحها للجن. فهذه 5 مسائل كلها حق، وأنا قائلها ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل. وقبل ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله فنقول: التوحيد نوعان، توحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم، وهذا حق لا بد منه، لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مقرون به. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله أفلا تتقون. وإن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية، وهو ألا يعبد إلا الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله، فمنهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو عيسى، ومنهم من يدعو الملائكة، فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أحد من دونه، لا الملائكة ولا الأنبياء، فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصره والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وهذه جملة لها بسط طويل، لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء. ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر به نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فصار ناس من الضالين يدعون أناسا من الصالحين إلى الشدة والرخاء، مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وعلي بن سافر وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح. فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار، وزجروهم عن ذلك وحذروهم غاية التحذير والإنذار من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصار، فلم يحصل منهم انزجار، بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار. وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فما شأنهم من ذلك؟ وبين أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر. وأنت ذكرت في كتابك تقول: يا أخي، ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم. وأنا أقول: كلام أهل العلم رضا، وأنا أنقله لك وأنبهك عليه، فتفكر فيه وقل لله ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك ومع غيرك، فإن عرفت أن الصواب معي وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء، أعني دين الإسلام الصرف الذي لا يمزج بالشرك والبدع، أما الإسلام الذي ضده الكفر، فلا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وعليها تقوم الساعة. فإن فهمت أن كلامي هو الحق فاعمل لنفسك، واعلم أن الأمر عظيم والخطب جسيم، فإن أشكل عليك شيء فسفرك إلى المغرب في طلبه غير كثير. واعتبر لنفسك حيث كتبت لي فيما مضى إن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، لكن لا نقدر على تغيير، وتكلمت بكلام حسن، فلما غربلك الله بولد المويس ولبس عليك وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد ويزعم أنه بدعة وأنه خرج من خراسان ويسوب دين الله ورسوله، لم تفطن لجهله وعظيم ذنبه، وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس، وكلامي هذا لا يغيرك، فإن مرادي أن تفهم أن الخطب جسيم، وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون فيه فضلا عنا وعن أمثالنا. فلعله إن أشكل عليك تواجهني هذا إن عرفت أنه حق، وإن كنت نقلت لك عبارات العلماء وعرفت أني لم أفهم معناها، وأن الذين نقلت إليك كلامهم أخطأوا، وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم، فنبهني عن الحق وأرجع إليه إن شاء الله تعالى. فنقول: قال الشيخ تقي الدين، وقد غلط في مسمى التوحيد، طوائف من أهل النظر ومن أهل العبادة حتى قلبوا حقيقته، فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات، وطائفة ظنوا أن الإقرار بتوحيد أنه الإقرار بتوحيد الربوبية، ومنهم من أطال في تقدير هذا الموضع وظن أنه بذلك قرر الوحدانية، وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك، ولم يعلم أن مشرك العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الآيات. وهذا حق لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفر الله، بل لا بد أن يخلص الدين لله، فلا يعبد إلا الله، فيكون دينه لله والإله هو المألوه الذي تؤلهه القلوب. وأطال رحمه الله الكلام، وقال أيضا في الرسالة السنية التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون إلى بعض الصالحين ويغلون فيه، فذكر حديث الخوارج ثم قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين، وذلك بأمور منها: الغلو الذي ذمه الله مثل الغلو في علي بن مسافر أو غيره، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو صحابي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الألوهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا في حسبك ونحو ذلك، فهذا كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتاب ليعبد ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وأطال الكلام رحمه الله، فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل النظر الذين يدعون العلم، ومن أهل العبادة الذين يدعون الصلاح. وقال في الإقناع في باب حكم المرتد في أوله: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، إلى أن قال: أو استهزأ بالله أو رسله، قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم، كفر إجماعا، إلى أن قال: أو أنكر الشهادتين أو إحداهما. فتأمل هذا الكلام بقلبك، وتأمل هل قالوا هذا في أشياء وجدت في زمانهم واشتد نكيرهم على أهلها، أو قالوها ولم تقع. وتأمل الفرق بين جحد الربوبية والوحدانية والبغض لما جاء به الرسول. وقال أيضا في أثناء الباب: ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يجب عليه اتباعه ولغيره خروجا عن اتباعه، أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، كفر في هذا كله. ولو تعرف من قال هذا الكلام فيهم وجزم بكفرهم، وعلمت ما هم عليه من الزهد والعبادة، وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء، لقضيت بالعجب. وقال أيضا في الباب: ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوة أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط، فلا شك في كفر من توقف في تكفيره. فتأمل هذا، إذا كان كلامه هذا في علي فكيف بمن ادعى أن ابن عربي أو عبد القادر إله؟ وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تؤلهه القلوب، واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم يدعون الصالحين في الرخاء والشدة، ويطلبون منهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. والكفار زمن النبي مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب بهم، وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله، فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء، فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله. قال الله تعالى: فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، الآية. وقال أيضا في الإقناع في الباب: ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، ومنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يبغض أحدهما في الآخر ويحبب بين اثنين، ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. فتأمل هذا الكلام ثم تأمل ما جرى في الناس، خصوصا الصرف والعطف، تعرف أن الكفر ليس ببعيد. وعليك بتأمل هذا الباب في الإقناع وشرحه تأملا جيدا، وقف عند المواضع المشكلة وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف والإجازة، يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم. وأما الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا وكذا، باطل إجماعا لوجوب منها. أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال: إذا عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهما وينقل إلى ضرائح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين. وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي. فتأمل قول صاحب النهر مع أنه بمصر ومقر العلماء، كيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه. فتأمل قوله: من أكثر العوام، أتظن أن الزمان صلح بعده؟ وأما المالكية فقد قال الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع: روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلة غريبا مستخفا بإسلامه قد جفته العشيرة، فهو بينهم ذليل خائف ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضللة والمذاهب المختلفة، حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. وروى البخاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. وذكر أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف فيهم شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. انتهى كلام الطرطوشي. فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث، وفي أي زمان قيلت، وفي أي مكان، وهل أنكرها أحد من أهل العلم؟ والفوائد فيها كثيرة، ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابة وقول الصادق المصدوق أنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم: اجعل لنا إلها. يا عجبا إذا جرى هذا من أولئك السادة، كيف ينكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله: يا أكرم الخلق؟ كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه خيرا وأعلم منهم؟ ولكن هذه الأمور لا علم لكم بها، وتظنون أن من وصف شركا أو كفرا أنه الكفر الأكبر المخرج عن الملة. ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أرسلت إلي قبل أن يبتليك الله بصاحب الشام، وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق، وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار؟ ومرادي أن أبين لك كلام الطرطوشي وما وقع في زمانه من الشرك بالشجر، مع كونه في زمن القاضي أبي يعلى. أتظن أن الزمان صلح بعده؟ وأما كلام الشافعية فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو في زمن الشارح وابن حمدان: وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلام المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان، من اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين، فهم داخلون تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عادة الأصنام وغيرها. ومن هذا القسم ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد، وإسراج مواضع في كل بلد. يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن اشتهر بالصلاح، فيفعلون ذلك ويظنون أنهم يتقربون إلى الله، ثم يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى والشجرة الملعونة خارج باب النصر سهل الله قطعها، فما أشبهها بذات أنواط. ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه، ولا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هوى. انتهى الوجه الأول.